أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للرابع من الشهر الرابع لعام 41 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما تلاحظون انتهت 24 آية الأولى التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، والآن معنا كم آية؟ 24 ولا 25 آية في ماذا؟ في نوح عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أن نقول 24 إذا قلنا أنها تنتهي عند قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وإذا قلنا تلك من أنباء الغيب فتكون 25، وهي إن صح التعبير كالرابط بين قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة نوح عليه الصلاة والسلام. وكنت أتمنى حقيقة أن تذكروني أن أتيكم بالجدول الذي ذكرته لكم سابقا في قضية توزيع آيات هذه السورة 24 24 24 إلى نهاية السورة، فال24 آية الأولى في النبي صلى الله عليه وسلم وال24 آية الأخيرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين ذلك في قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لكن لا يلزم أن تكون كل قصة جاءت ب24 آية، وإنما يعني قصة نوح عليه الصلاة والسلام هي التي جاءت ب24 آية، لكن قد يكون قصتان اكتمل منهما 24 آية وهكذا إلى نهاية السورة. فالذي يريد يدرسها أو يريد صح التعبير أن يأخذها كوحدة موضوعية ويستخرج منها بعض الدروس، سواء الأحكام المستنبطة أو الدروس الدعوية أو الإيمانية أو غير ذلك، حقيقة تنفعه مثل هذه الجدولة، ولعلي آتيكم بها إن شاء الله تعالى. لاحظوا أن نوح عليه الصلاة والسلام كان بعد من؟ نوح عليه الصلاة والسلام كان بعد من؟ بينه وبين آدم 10 قرون، كما في حديث ابن عباس، بينه وبين آدم 10 قرون. واختلفوا في هذه 10 قرون هل كان نوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي يبعث بعد آدم، أم أن إدريس كان قبله؟ فالمؤرخون، ولعلي ذكرت لكم هذا سابقا، المؤرخون على أن إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. سياق الآيات، وبعض المفسرين يستخرجون من سياق الآيات على أن نوح عليه الصلاة والسلام، ومن حديث ابن عباس على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي، وأن إدريس بعده ليس قبله. والكلام هذا ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لمن أحب أن يرجع إليه ويقرأ يعني كلام العلماء وآثارهم وأدلتهم في سواء هذا القول أو ذاك القول. طيب، الذي يهمنا هنا هو تفسير هذه الآيات. كما تلاحظون أن كل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم جرى مع الأنبياء قبله. يعني الخلاصة أنه خلال 24 آية هذه التي في نوح عليه الصلاة والسلام، كل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى مثله مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا الرسالة التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام هي الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم جاءوا بلا إله إلا الله وعبادة الله، يعني التوحيد المستلزم لعبادته سبحانه وتعالى، وليس مجرد فقط الإيمان بأن الله عز وجل واحد من دون أن يستلزم ذلك عبادته. ولذلك كان دعوة نوح عليه الصلاة والسلام هنا: أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فماذا كان رد هؤلاء المشركين عليه؟ كان ردهم عليه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا الكلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصيغة. جميل. فهم قالوا له إيش؟ أبعد عنا سفهاء قومنا حتى نجلس معك. فأمروه صلى الله عليه وسلم أن يطرد بلالا ومن وصهيب ومن وابن مسعود وغيرهم من مسلمة الصحابة الأول الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو أبعد هؤلاء عن مجالسنا حتى نجلسك. طيب ولما يجلس لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يجدون النبي صلى الله عليه وسلم منفردا في مكة يعني عند الكعبة، هل يجلسون معه؟ لا يجلسون معه. فكانت القضية هي قضية ماذا؟ الاستهزاء بأتباعه صلى الله عليه وسلم، كما فعل قوم نوح وكما قالوا في هذه الآيات صريحا وواضحا. فماذا كان جواب نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، يعني فغابت عنكم، فأنتم عنها في عماء ما ترونها، فماذا أستطيع أن أفعل بكم؟ كما قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، إنما أنت نذير. فهمتم؟ فإذن نفس ما قيل لنوح عليه الصلاة والسلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت المواقف أو اختلفت العبارات لكن المؤدى والطريقة الكفار واحدة في القرن، يعني كما نقول في البعثة الأولى وكذلك أيضا في آخر بعثة أو في ختام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام مجادلا لهم ويا قوم لا أسألكم عليه ما جاء مالا، وهذا هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، أنهم كانوا لا يسألون قومهم أجرة ولا مقابلا لدعوتهم، بل كانت دعوتهم خالصة لله عز وجل، بل كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خالصة لله عز وجل. ثم عقب على قولهم الأول أنهم يقولون إنك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، يعني لا أملك ولا أستطيع أن أطرد الذين آمنوا عن مجالستي جميل ولا عن الاستماع إلي، فإن أردتم معهم فحياكم الله وإلا فقد أعذرت إليكم، فقد أعذرت إليكم. كيف أعذر إليهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول أنا جئتكم ببينة، يعني جئتكم بأمر واضح ظاهر جميل لا يختلف عليه اثنان، فلماذا تتركون الأمر الظاهر وتبدأون تناقشونني في قضية أنه أطرد هؤلاء أو هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم؟ فهمتم؟ فليست العبرة بأن هؤلاء الذين اتبعوني فيهم وفيهم وفيهم، وإنما العبرة بالبينة التي أنا جئتكم بها، بالبينة يعني الأمر الواضح الظاهر، هذه البينة. فهمتم؟ الأمر الواضح الظاهر الذي جئتكم به بغض النظر عن تفسيري. لاحظتم كيف؟ فالمعاني المشتركة دائما تسهل عليك قضية الخلاف في التفسير. ما هي البينة التي أوتيها نوح عليه الصلاة والسلام؟ هل هي كتاب؟ هل هي معجزة؟ هل هي أي ما كان؟ هو جاءهم بأمر ظاهر بين، ظاهر لا يختلف فيه اثنان جميل، ويقول أنتم عميتم عنها وجلستم تجادلونني في صفة هؤلاء الأتباع الذين آمنوا بي بغية أن أطردهم عني، فهل أنا إذا طردتم هل أنتم ستأتون؟ فهمتم؟ وهذا يعطينا قاعدة أنه إيش؟ اشتغل بما في يدك يأتيك ما ليس في يدك، أما أنك تفرط بما في يدك رجاء يأتيك الذي ليس في يدك فربما لا يأتيك لا هذا ولا هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وهنا نوح عليه الصلاة والسلام قال وما أنا بطارد المؤمنين. إذن هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقولون الذي آمن بنا لا يمكن أن نتخلى عنه ولا يمكن أن نتركه ولا يمكن أن نطرده بأي حال من الأحوال، فأنتم إن شئتم فحيها لا حياكم الله، وإن لم تشاءوا فأنتم الذين عميتم عن تلك البينة التي جئناكم بها، وليس لهؤلاء علاقة بقبولكم ولا بردكم، وليس لهؤلاء علاقة بقبولكم ولا بردكم. وهذا يدلكم على مدى التعنت الذي عند هؤلاء المشركين، أنهم إن صح التعبير بدأوا يخترقون الأعذار لعدم إيمانهم جميل، وإن لم تكن ذات صلة، وإن لم تكن ذات صلة بالموضوع. يعني أنتم ما شأنكم؟ هل الشأن أن تنظروا إلى الآية البينة الظاهرة أو الشأن أن تنظروا إلى من اتبعني؟ واضح؟ ليس شأنكم أن تنظروا إلى من اتبعني، وإنما شأنكم أن تنظروا إلى الآية البينة التي أنا جئتكم بها بغض النظر عن من الذي اتبعني ومن الذي لم يتبعني. ولذلك لما آمن شرفاء الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وهو عندهم سيد من سادات قومه، فهمتم؟ وآمن عمر وهو سيد من سادات قومه، وآمن غيرهم، فهمتم؟ هل يعني فعلا قالوا والله الآن اتبعك شرفاؤنا؟ ما قالوا، وإنما كانوا يتعذرون له بأنه أبعد هؤلاء السفهاء والعبيد الذين اتبعوك عن مجالسنا حتى نستمع إليك. فلا هم يريدون هذا ولا هم يريدون هذا، واضح؟ ولذلك الإنسان ينبغي عليه يعني في مثل هذه الحال أن ينتبه للحيل الشيطانية، واضح؟ كمثال مثلا يقول لك والله أترك قيام الليل حتى تحضر الدرس، وفي النهاية لا حضرت الدرس ولا قمت الليل، فهذه حيلة شيطانية، لأنه يريد أن يخرجك من شيء إلى شيء ولا تحصل لا الذي بيدك ولا الذي أنت كنت تنتظره أو تظن أنك تريد أن تصل إليه، فلا وصلت إلى هذا ولا وصلت إلى هذا. وهكذا أشياء كثيرة جدا تحصل لطالب العلم ولغيره عموما. فالإنسان ينتبه لوساوس الشيطان في مثل هذه القضايا. فدائما الخير الذي معك حافظ عليه، دائما الخير الذي معك حافظ عليه، وابحث عن المكسب أو عن المزيد أو عن الجديد، ولا تفرط في الذي معك ثم لا تجد الذي معك ولا تجد الذي أنت كنت تأمله، فتصبح في الربط في الاثنين. فرضا واحد منكم الآن يقرأ على واحد من المشايخ، فيأتي الشيطان ويقول له ما دمت تقرأ على فلان فأنت لن تستطيع أن تقرأ على فلان، اترك فلان، فتترك فلان ثم تذهب إلى الشيخ الآخر، جميل، فيعتذر منك أو يقول لك الآن ما عندي وقت، فماذا تفعل؟ لا أنت الذي أحسنت في الأول وحفظت عليه، جميل، ولا أنت الذي كسبت الثاني. وهذا كثير يحصل لطلاب العلم. مقصدي من هذا أن طالب العلم ينتبه لمثل هذه الآفات التي إنما هي من الشيطان، وهذا واضح جدا الآن في حال هؤلاء الكفار. ولذلك قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام ولكني أراكم قوما تجهلون. أين ظهر جهلهم؟ كما ذكرت لكم أنهم عموا عن الآية البينة الواضحة الظاهرة التي لا يختلف فيها اثنان، واشتغلوا بإيش؟ بشيء لا علاقة له بما يدعوهم إليه، لا علاقة له بما يدعوهم إليه. ولذلك قال يعني كأنه يقول لهم إني أنا لا أملك هذا، يا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني هؤلاء الضعفاء الذين أنتم تقولون عنهم ما تقولون، هم أولياء لله، فأنا إذا طردتهم استحققت عقوبة الله عز وجل، فهل أنتم تنتصرون لي من الله أو لا؟ أفلا تذكرون، يعني أفلا يكون عندكم نوع من التذكر وهو أدنى التفكر، التذكر هو أدنى التفكر، واضح؟ فالمسألة ليست مسألة عقل وليست مسألة تفكر، وإنما مجرد تذكر، يعني هذا الشيء معلوم بدهي فأنتم كأنكم نسيتموه فاذكروه، فكأنكم نسيتموه فاذكروه، لا يحتاج إلى مثل ما نسميه عمق في التفكير، وإنما مجرد أنه معلوم عندكم قد نسيتموه أو أنسيتموه. فأنا هؤلاء لا أستطيع أن أطردهم لأنهم آمنوا بالله، لأنهم آمنوا بالله، والله عز وجل لا يأذن لي بأن أطردهم، فإن فعلت فإني مستحق للعقوبة وأنتم لا تستطيعون نصري من عقوبة الله عز وجل، فانتبهوا لما تقولون. فهمتم الصورة كما نقول فذلكت العبارة؟ أيوة، هذه مسألة مهمة، لأنه إنسان أحيانا يعني قد يكون صح التعبير في الآية محذوف، ينصرني من ماذا؟ ويا قومي من ينصرني من ماذا؟ فهمتم؟ وينصرني على ماذا؟ واضح الصورة؟ لكنها مفهومة من السياق، لكنها مفهومة من السياق. لا شك أن الآية فيها بلاغة وفيها قوة، وفيها قوة رد على هؤلاء كما ذكرت لكم، لأنهم اشتغلوا بشيء لا علاقة له بما أمروا به، لا علاقة له بما أمروا به. ولذلك عقب عليهم نوح عليه الصلاة والسلام فقال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا لا أستطيع أن أتصرف في ملك الله عز وجل. فخزائن الله ليست عندي، وإنما هي عند من هي خزائنه، وإنما هي عند من هي خزائنه. فإسناد الخزائن إلى الله هذا الآن دليل على تشريفها وعلى تعظيمها وعلى ماذا؟ وعلى أنه لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. فأنا لا أستطيع أن أتصرف في الكون ولا أستطيع أن أتصرف في الرزق بحيث أني أرزق هؤلاء الضعفاء وأجعلهم أغنياء مثلكم أو غير ذلك. فلاحظتم كيف الاحتمالات التي واردة على قضية لا أملك خزائن الله؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله، ثم قال ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب هذه تفسرها لنا الآية الأخرى، ما هي؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. لاحظتم؟ فالله عز وجل فنوح عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أعلم الغيب، لأنهم هم يقولون له إن هؤلاء الذين اتبعوك أراذلنا، فهو يقول لهم أنا وما علمي بما كانوا يعملون، أنتم وصفتموهم بأنهم أراذل، أنا ما يدريني بماذا كانوا يعملون، أنا لا أعلم الغيب. لاحظتم؟ فإذا فسرنا هذه الآية بتلك الآية اتضح لنا ما الغيب الذي يقصده نوح عليه الصلاة والسلام في مخاطبته لقومه هنا. لاحظتم إيش معنى الربط بين الآيات وتفسير القرآن بالقرآن؟ هذا سهل جدا ويسهل عليكم بالتدريب وقراءة التفاسير تبدأ تعرف هذه الأشياء. يقول ولا أقول لكم ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك، يعني لست أيضا إيش من الملائكة المقربين. لماذا؟ لأن المشركين دائما يقولون لولا أنزل عليه ملك، كما في أول سورة الأنعام قالها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي متكررة في الأنبياء قبله. قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولاحظوا أنه نسب الازدراء له، وهناك قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني الذي سيحاسبهم على الله عز هو الله عز وجل، فإن كانوا عملوا شيئا رذيلا فسيحاسبهم عليه، وإن كانوا عملوا صالحا فسيحاسبهم عليه، فأنا لا علمني بما كانوا يعملون وإنما حسابهم على ربي سبحانه وتعالى. هنا قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني لهؤلاء الذين تتنقصهم أعينكم، تزدري بمعنى تتنقص أو تستضعف، تستضعفهم أعينكم، وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم كاذبون، لأن نوح عليه الصلاة والسلام جعل هذا الازدراء إيش؟ إنما هو بالعين ليس بغيرها، فهم لأنهم ليسوا ذوي أبهة وليسوا ذوي مثلا بطر وليسوا ذوي وجاهة اعتبروهم أراذل، وهم في حقيقتهم ليسوا كذلك. والدليل على أنهم ليسوا كذلك أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وعادوا قومهم على ذلك، فالآن هم تركوا قومهم وتركوا ما هم عليه في مقابل ماذا؟ في مقابل أنهم صدقوا بهذه البينة التي جاء بها هذا البشير النذير، هذا البشير النذير الذي هو هنا معنا نوح أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهل هذا دليل على دناءتهم ولا دليل على كمال عقولهم؟ كمال عقولهم، لكن هؤلاء هل يقيسون عقول الناس ولا يقيسون مظاهرهم؟ ولذلك جعل الازدراء في العين. فهمتم فائدة نسبة الازدراء إلى العين؟ تزدري أعينكم بينما عقولكم تعرف أنهم عقلاء، فكأنه يقول إن عيونكم الآن التي تقول إن هؤلاء أراذل جميل عقولكم تخالفها، عقولكم تخالفها، ولذلك نسب الازدراء إلى العين، مع أنهم قد يزدرونهم حتى في عقولهم وقد يزدرونهم فيما هو أشد من ذلك، لكن كلام نوح عليه الصلاة والسلام أضبط وأدق في الحال، يعني أضبط وأدق لوصف حال هؤلاء المشركين. قال لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. لماذا ما قال هم على خير؟ لماذا قال الله أعلم بما في أنفسهم؟ كما سبق أن ذكرت لكم أنه كثيرا ما يسند الله عز وجل علمه أو خبرته أو اطلاعه أو رؤيته ونحو هذا في كثير من الأعمال. لماذا؟ لأن هذه الآية الواحدة مثل هذه أنه الله أعلم بما في أنفسهم، هذه ماذا تحتمل؟ تحتمل بشارة لكل مؤمن. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أعلم بمكنون نفسه، فحتى لو قال الكفر مجبرا ومكرها جميل الله أعلم بما في نفسه، واضح؟ وإذا قال الإيمان فالله أعلم بما في نفسه. وفيها أيضا في المقابل نذارة لهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول أنا أعلم بما في أنفسكم، فسيحاسبهم على ما في أنفسهم، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام صادق، صح ولا لا؟ فهم يعرفونه ويعرفون الآية التي جاء بها ويعرفون الحالة التي يدعو إليها، لا ينكرونها، لكنهم استكبارا نسأل الله العفو والعافية، جحودا، خوفا من ذهاب الرئاسة، خوفا من ذهاب المال إلى آخره، يعاندون. ولذلك قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا الحال مع سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلاحظوا إذن اختيار أحيانا بعض الألفاظ في بعض الآيات لماذا؟ لتحمل بشرى للمؤمن ونذارة لغيره، سواء كافر منافق إلى آخره، فهي تبشر المؤمن لأن الله عز وجل هو العالم بما في نفسك، عالم بمطلع عليك، يعلم نيتك للخير، يعلم حسن قصدك ولو كنت مخطئا في الفعل إلى غير ذلك. فإذا كان الله عز وجل سيحاسبك على ما في نيتك وما في نفسك فهذا لا شك أنه بشرى لك، إذا كنت فعلا تريد وجه الله وفعلا مقبل على الله وفعلا تريد الخير. واضح؟ والعكس بالعكس، فلو كان إنسان يتظاهر بالخير وهو نسأل الله العفو والعافية مبطن للكفر أو للخديعة أو للنفاق أو لغير ذلك، فالله عز وجل الآن ينذره لما يقول والله أعلم بما في أنفسهم. فإذا هذه قاعدة مهم جدا أن نتبعها، أن أمر العباد إلى ربهم، أمر الناس إلى ربهم، لا مؤمنهم ولا كافرهم. واضح؟ ولذلك لا تدخل نفسك في قضية ماذا؟ أنه والله فلان محق، فلان على حق، فلان باطل، فلان كذا. أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، وأنت إنما يكون حكمك أو يكون ولاؤك أو يكون عداؤك على ما يظهر منهم. فمن أظهر صالحا ظننا به خيرا، ومن أظهر غير ذلك ظننا به ما أظهر، ظننا به ما أظهر فقط. وأما أمره وحكمه وما في نفسه فهو عند الله عز وجل، والله عز وجل مطلع عليه وعالم به وبسرياته. فإن كان صادقا فسيوفقه الله، وإن كان كاذبا فسيخذله الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبله فأمكن منه. لا تخاف، لن يفلت من الله عز وجل بأي حال من الأحوال. ولذلك انظروا إلى مجادلتهم له، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. سبحان الله، من الذي يجادل الآن؟ ها؟ من الذي يجادل؟ هم الذين يجادلون نوح، لكن لما رأوا نوحا عليه الصلاة والسلام دمغهم بالحجة وأعطاهم الأدلة القوية المسكتة التي لا يستطيعون فرار منها، قالوا له إنك إيش؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فما هو الحيلة والمصير الذي يصيرون إليه؟ وهكذا ترى سائر المكذبين، إنه عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لاحظتم؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، استعجلوا بالعذاب. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فاستعجال العذاب هذا علامة على أن الإنسان لا خير فيه، علامة على أن الإنسان لا خير فيه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يستعجل العذاب، لا على نفسه ولا على غيره، لا على نفسه ولا على غيره. واضح؟ نعم يدعو الله، نعم يدعو الله عز وجل أن ينصره ممن ظلمه إلى آخره، وقد يدعو أيضا على أقوام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستعجل العذاب، فإن عذاب الله عز وجل آت ولا بد، كما أن رحمته سبحانه وتعالى آتية ولا بد. ولذلك لا ينبغي الاستعجال. إن كنت من الصادقين، إيش قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما يأتيكم به الله، يقول الله هو الذي يأتيكم به، أنا ما آتيكم بالعذاب. وهم الآن يقولون له ائتنا بالعذاب، قال إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني ماذا نفهم من هنا؟ أنه إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء أمهلهم، فالأمر ليس بيدي وليس إلي، وإنما هو إلى الله عز وجل وتحت مشيئته سبحانه وتعالى، وأنتم لا تعجزون الله، لا الآن ولا بعد الآن، يعني لا الآن ولا فيما يستقبل. ثم قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن يئس منهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أو يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال الله عز وجل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم ختم الله عز وجل هذه القصة، أو هذا خلنا نسميه المشهد من القصة اللي هو مشهد ما قبل العذاب، أن الله عز وجل أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واضح؟ فعلمه الله عز وجل صناعة الفلك فصنع الفلك، ثم حصل بعد ذلك بعد الفلك عذابهم كما سيأتينا في بقية المقطع. هل هذه الآن الصورة مشاهدة واضحة عندكم يا مشاهد؟ جيد، نرجع إلى كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله. يقول رحمه الله: يخبر تعالى عن نوح عليه السلام: وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام، أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين. ماذا تفهمون من قول ابن كثير: أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين؟ ها؟ الآن أيوة. لا لا، ابن كثير رحمه الله هنا، وهذه مهم جدا تفهموا لها، كما نسميها ذكاء في الصيغة. ابن كثير الآن يقول: الخلاف وقع، قلت لكم أنه فصل في الخلاف في البداية والنهاية في التفسير، ما رأى محلا إن صح التعبير إلى أنه يدخل مسألة تاريخية المفسرون يقولون فيها بشيء بموجب سياق الآيات، وأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي، والحديث حديث ابن عباس يؤيد هذا، جميل، وبين كلام المؤرخين أن إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: على كل حال، سواء كان إدريس قبله أو إدريس بعده، فنوح عليه الصلاة والسلام، لاحظوا دقة ابن كثير في قضية ماذا؟ المروي. يقول: أول رسول بعثه الله إلى المشركين الذين عبدوا الأوثان. يقول كأنه يقول لنا إنه إن كان إدريس قبله، جميل، فهو رسول لكن ليس لقوم مشركين، فهو رسول ولكن لا يلزم أن يكون لقوم مشركين. فيقول ابن كثير جمع بين الأقوال بأن نوح عليه الصلاة والسلام أول نبي لقوم مشركين، فبهذا يكون أخذ بظاهر الأثر، جميل، ولم يعاند المؤرخين فيما تواتر، يعني فيما أطبقوا عليه، يعني يكاد يكون المؤرخون كلهم مجمعون على أن إدريس قبل نوح. فهو يقول: إن كان قبله فهو نبي، مثل ما أن إيش يحيى عليه الصلاة والسلام نبي، ولكنه جاء لقوم مؤمنين، هم مؤمنين بأبي زكريا عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه أيضا لقوم قد آمنوا بداود عليه الصلاة والسلام قبله. فهمتم الفكرة؟ أيوة. فهو الآن يقول إنه حتى نخرج من هذا الخلاف بقضية منهجية ولا نبطل النص الوارد عندنا في الحديث، حديث ابن عباس، إن نوح عليه الصلاة والسلام يكون هو أول نبي لقوم مشركين، فقيده بهذا القيد. أيوة، أتى بالجزء المشترك المتفق عليه الذي لا يخالف فيه لا المفسرون ولا المؤرخون، ويقول: أنتم خلافكم فيما بينكم هذا خلاف تاريخي، أنا الآن هنا لا يهمني. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي لقوم مشركين، جميل، من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. هل اتضحت لكم؟ أنا مقصدي من هذا لما أبدأ أفصل لكم أحيانا في بعض ألفاظ ابن كثير حتى تنتبهون إلى ذكاء ابن كثير رحمه الله في الخروج من بعض مسائل الخلاف بنتيجة جيدة واضحة ولا تخالف النصوص. ابن كثير عنده في الترجيح قوة ترى، يعني ربما لا تجدونها عند غيره من المفسرين، من هذه الجهة، من جهة أنه إن صح التعبير يعظم المأثور، يعني المروي، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن الصحابة فإنه لا يقبل أن هذا يقال أنه مرجوح، لا يقبل، وقد يجمع بين الأقوال. فهو الآن كأنه جمع بين الأقوال وخرج لنا مثل ما سماه الأخ القدر المشترك الذي يتفقون عليه وما يختلفون فيه، ما يختلفون فيه، ولا يكون معارض لظاهر الآيات ولا أيضا لرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هل هذه الصورة واضحة لكم؟ فمقصدي أن هذا من حسن سبك ابن كثير رحمه الله للتفسير. يقول: أنه قال لقومي: إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة، مبين بمعنى مظهر، فهمتم؟ فكيف تجتمع نذير مع مبين؟ قال ظاهر النذارة. ولاحظوا أن ابن كثير أكثر من مرة لما تأتي نذير مبين يقول ظاهر النذارة، لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. قال: ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا الله، قال وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في الدار الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم. الملأ إذا أطلقت في القرآن فإنما يراد بها السادة والكبراء أو الأكثرية أو الأكثرية. يقول ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك. فلاحظتم لماذا قال ها ولا أقول إني ملك؟ لاحظتم لماذا نوح عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك ولا أقول لكم إني ملك؟ لأنهم هم طلبوا إنه ما نراك إلا بشرا، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة، يعني مثل ما نسميهم الناس البسطاء الذين إنما شغلتهم الأشياء التي يتعيشون بها في يومهم وليست التي يتاجرون بها أو يفتخرون بها أو يصلون بها مثل ما نسميها إلى أن يكونوا سادة القوم. قال كالباعة والحاكة، الباعة معروف الذي يبيع، والحاكة الخياط، فهمتم؟ احنا نسميه خياطهم ونسمونه حياكة المتقدمين. قال وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء. قال ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك. ولهذا قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا قلنا يقصدون بها أقلنا أو أضعفنا، فهمتم؟ أي نعم. وبادي الرأي يعني الذين لا رأي لهم، يعني قوم لا يفكرون كثيرا، فهمتم؟ جاءوا زبون باع له، جاءوا إنسان يريد خياطة ثوب خاط له مباشرة، ما يجلس يقول لا أنت من أنت حتى أخيط لك أو من أنت حتى أبيع عليك، ما يفكر هذا التفكير. فهم يقولون أنت لما جئتهم استجابوا لك، فهم يعني مثل ما نسميهم هم هكذا يعني ضعفاء يصدقون أي رأي، بادي الرأي يعني في بداية الأمر. يعني هذا من ماذا؟ من عمق استهزائهم بهم، وإلا كما ذكرت لكم فهم أعقل منهم لأنهم هم الذين نجوا ورأوا هذه الآية البينة فاستجابوا لها وخافوا من ربهم سبحانه وتعالى فأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون ما رأينا لكم فضيلة من في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا. ولذلك قال نوح إيش؟ لا أملك لا أملك الخزائن، يعني بحيث أنه والله من آمن بي فأنا سأعطي، فهذا ليس بيدي هو بيد الله. فهم يقولون أنتم لما آمنتم ما زدتم عنا، بالعكس أنتم كما أنتم ضعفاء حالتكم حالة إلى آخره. لاحظتم أن المقاييس عندهم في العين كما ذكرت لكم. طيب يقول نعم بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. قال هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه. قال وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إيش مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الرومي أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات، طبعا قبل أن يسلم، عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال هرقل هم أتباع الرسل، قال هرقل هم أتباع الرسل، والحديث في البخاري. هل هذا واضح عندكم؟ قال وقوله بادي الرأي، قال ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، صح ولا لا؟ والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح ما يختلط، ولذلك كلهم يقولون بينة، يعني أمر ظاهر واضح لا يمتري فيه إثنان أنه نعم هو ولا ليس هو. قال وقوله وما مار لكم علينا من فضل، قال هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون وفي الآخرة هم الأخسرون. وهذا هو الواقع ولا لا؟ هذا هو الواقع. طيب أنا عندي هنا مسألة أتمنى أنكم تنتبهون لها، وإن كنت يعني لا أحب أننا دائما نفصل في مثل هذه المسائل. ها ماذا يستفاد من قوله سبحانه وتعالى هنا بادي الرأي؟ وقول ابن كثير ليس بعيب ولا مذمة إذا وضح الحق أن الإنسان يسارع فيه ولا يتروى. ماذا يؤخذ من هذا؟ جميل. غيرها أنا أريد شيء مسلكي سلوكي مهم لكم في الحياة. أيوة نعم، العجلة في الخير مطلوبة لا تعتبر مذمومة، العجلة في الخير مطلوبة ليست مذمومة، يعني أن كل فرصة خير تراها ظاهرة واضحة لا تتردد فيها، يعني لا ينبغي لك التردد في الأمر الواضح البين، إنما تتردد في الأمر الذي يلتبس عليك أو يشكل عليك، فتنتظر حتى تسأل، تنتظر حتى تبدأ تظهر أماراته، هل الغالب عليه الخير ولا الغالب عليه الشر؟ فهمتم؟ فأما الخير الواضح الذي لا مراء فيه فهذا تسارع فيه. يعني أنا أضرب لكم في مثال مثلا قضية الآن أذن المؤذن، هل هذا الآن أمر يشك فيه الإنسان أنه دخل وقت الصلاة؟ خلاص، إذا لماذا لا تسارع؟ لماذا تبقى متردد؟ أقوم ما أقوم، أروح للمسجد ما أروح للمسجد، أروح للحرم ما أروح للحرم، فهمتم؟ لا حاجة للتردد، اجزم الأمر، التردد هذا من الشيطان حتى يفوت عليك الوقت، فإن لم يفوت الوقت فوت عليك أفضله، فوت عليك أفضله. ودائما الذي يسارع في مثل هذه الأمور هو الذي يكسب. هذه القاعدة لا تظن أنها قاعدة دينية، هي قاعدة حتى تجارية، يقولون أول من يدخل السوق يربح، لا يقصدون بها أنه أول إنسان يدخل في السوق، قد يدخل في السوق يكون أكثر الناس ترددا، يعني يكون أول واحد يدخل في السوق وآخر واحد يخرج، ولكن لكثرة تردده لا باع ولا اشترى ما فعل شيء، وإنما فقط جالس يتفرج على الناس، فكل صفقة تأتي ها كما نقول لا يقدم عليها. بينما تجد الأذكياء تجار شطار جميل إذا رأى أن المسألة واضحة كما يقولون يعني ربحها واضح مباشرة يبادر فيها، فهو في مخاطرة لا شك ولا تخلو من مخاطرة، لكن فرق بين الشيء الظاهر الواضح ربحه وبين الشيء الذي هو متردد. فدائما الذي في تردد نعم نقول لك تروى فيه جميل، استخر استشر افعل، لكن الأمر الواضح الظاهر البين هذا لا يحتاج، لا يحتاج تردد. ولذلك كره العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان يقول والله أستخير في قراءة القرآن، أو يقول والله أستخير مثلا في طلب العلم، أو أستخير في بر والدين، يقول هذا واجب وظاهر ما يحتاج الاستخارة، إنما تكون الاستخارة في الأمر الذي يكون الإنسان فيه في محل تردد، هل الأفضل لي أني الآن يعني أكمل دراستي ولا الأفضل لي أني أتزوج؟ فهمتم؟ فهذا لا شك أنه فيه وفيه، يعني كما نقول لا يخلو من سلبيات وما يخلو من إيجابيات، فقد يكون الزواج مؤثر علي في طلب العلم، وقد يكون لا بالعكس معين لي على طلب العلم، ويوجد نماذج لهذا ويوجد نماذج لهذا، فمثل هذا نعم تحتاج أنك تستخير تحتاج أنك تستشير، لكن طلب العلم نفسه لا، أمر ظاهر سنحت لك الفرصة توكل على الله ولا تتردد ولا تبادر. ولذلك بعض الطلاب يقول يا شيخ أنا قبلت، أقول وش جاي استنتظر؟ يعني جاي تشاورني في إيش؟ ما دام أنك قبلت توكل على الله استعين بالله، هذا باب عظيم من أبواب الخير فتح لك، فلا تتردد. واضح؟ فمقصدي إن الأمور منها ما هو ظاهر طاهر، يعني مثل ما نسميه ربحه بين، فهذا ما يحتاج تردد ولا يحتاج نوع من الاستخارة ولا يحتاج إلى نوع من الاستشارة ولا يحتاج إلى أن الإنسان يبدأ يتوقف، فاعلم أن من دخل قبلك ربح مباشرة، فلا تتأخر، يعني كن أول داخل، كن أول من يبادر فيه، فبإذن الله ستكون أنت الكسبان بإذن الله عز وجل وحوله وقوته. ولذلك هؤلاء المؤمنون، لاحظوا أن هؤلاء الكافرين عابوهم، ابن كثير يقول هذا ليس بحق، أنهم آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام من أول ما دعا، ما احتاجوا أنهم يجلسون يفكرون ولا يحتاجوا. لماذا؟ لأن نوح عليه الصلاة والسلام جاءهم ببين، قال جئتكم ببين، فلما جاءهم بأمر ظاهر ورأوا ظهوره كانوا هم الأسباب. ولذلك صار شرف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار شرف لخديجة، صار شرف لأبي بكر أنهم أول من آمن، فهمتم؟ شرف لهم ولا ليس بشرف؟ ولذلك أبو بكر لما جاءوا إليه المشركون، يعني كما نقول يريدون أن يهزوا إيمانه أو أن يزعزعوا إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظر إلى صاحبه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، قال أنا أصدقه بخبر السماء، ما أصدقه بأنه ذهب إلى بيت المقدس، إن كان قالها فقد صدق، انتهى الموضوع، المسألة واضحة عنده محسومة، قال إن كان قالها فقد صدق، ليش تصدقه يا أبو بكر وإحنا نجلس شهر حتى نوصل بيت المقدس، ذهاب وشهر رجوع، وهو يقول ذهب في ليلة ورجع، قال أنا أصدقه بخبر السماء، كيف ما أصدقه أنه يذهب إلى بيت المقدس، بيت المقدس قريب، فهمتم؟ فهمتم المقايسة اللي عند أبي بكر؟ فرؤية أبي بكر واضحة ظاهرة، ولذلك ما يتردد، ولذلك سمي صديقا، سمي صديقا. وأنا قلت لكم أنه ترى هذه القاعدة موجودة حتى عند التجار، أنه الذي يتردد ما يربح، لأنه يستمر كما نقول كل شيء قاعد يفكر، إذا كان ظاهرها كما يقولون ظاهر هذه الصفقة الربح دخل فيها ولا يبالي مباشرة. فالتاجر اللي جيد ويربح مثل مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، دخل السوق يومه ربح، وبعض الصحابة رضي الله عنهم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو باع ترابا لربح، يعني يربح في كل شيء، وهذا لا شك مصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصدي أنه وفق إلى هذه القضية، وهي قضية ماذا؟ عدم المبادرة، عدم التردد في الأمر الظاهر، عدم التردد في الأمر الظاهر، فهذه قاعدة من قواعد النجاح. ولاحظوا أن الله وصف بها قوم نوح عليه الصلاة والسلام المؤمنون به، وكيف ذمهم هؤلاء المشركون، لاحظتم كيف أجاب ابن كثير رحمه الله على أنكم ذممتموهم بشيء هو محل مدح لهم وليس محل مذمة لهم، لأن الحق ظاهر بين، فالاستجابة للحق الظاهر البين يحمد عليه الإنسان وليس يذم. طيب ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي، يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح عليه الصلاة والسلام على قومه في ذلك، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم، أي خفيت عليكم، لأن فيها قراءتان، فعميت عليكم فعميت عليكم، أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها، أنلزمكموها، يعني نغصبكم بقبولها، يعني هل أنا أستطيع أن أغصبكم عليها؟ ما أستطيع. قال وأنتم لها كارهون، ثم قال يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالا، أي أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بل وصاه بهم، فقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ثم يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة، بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.